أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إسماعيل بن أبي زياد المشهور بالسكون، وفي بعض الأسانيد يطلق عليه عنوان آخر كما سوف يأتي. والكلام كما تقدم في المقام الأول في مذهب الرجل، وذكرنا وجوها خمسة تمسك بها القائل بكونه عاميا، منها تصريح الشيخ في العدة، ومنها دعوة ابن إدريس الإجماع، ومنها لحن رواياته لكونه متعارف أن يقول جعفر عليه السلام كما هو ديدا المخالفين، ومنها أنه كان قاضيا عندهم، وغير ذلك مما عرفنا. نعم. في مقابل ذلك ذهب جماعة من العلماء، منهم العلامة المجلسي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك المامقاني أن الرجل كان إماميا إثنى عشريا، إلا أنه كان يمارس التقية. وأتباع هذا الرأي استدلوا أيضا بوجوه. من هذه الوجوه أن النجاشي رحمة الله عليه في كتابه والشيخ الطوسي في الرجال والفهرست سكتا عن مذهبه، والسكوت وإن كان أعم، لأن تسكت عن مذهب شخص لا يعني أنه له مذهب معين مخصوص، لكن من يعرف طبيعة هذه الكتب يتضح له المقصود. النجاشي كتابه ليس في علم الرجال، وإنما هو فهرست للمصنفات، وفي ديباجة النجاشي ذكر السر في كتابة هذا الكتاب، وهو أن المخالف كان يعيب علينا بأنه ليس لنا مصنفات، فبأمر من السيد المرتضى رحمة الله عليه كتب النجاشي هذا الكتاب ليبين لا أن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لهم مصنفات. فإذا كان الغرض الأصلي هو بيان مصنفات الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، فعندما يسكت عن مذهب شخصين ويذكر له مصنفات فهذا يعني أنه إمام. ولذا نلاحظ أن النجاشي عندما ذكر ابن عقدة وذكر مصنفاته بين أنه لم يكن شيعيا، كان زيديا، لم يكن إماميا إثنى عشريا، كان زيديا جاروديا، واعتذر عن ذكره في الكتاب لأنه كان كثير المخالطة بأصحابنا. فهذا يعني أن الأصل فيما يذكره أنه إمامي إثنى عشر. واضح هذه النقطة؟ لأنه هو الهدف من الكتاب، قلنا ما هو أنه عيب علينا أنكم أنتم الشيعة الاثنى عشرية ليس لكم مصنفات، فألف الكتاب ليرد على هذه الدعوة. طيب، فإذا هذا يعني بمقتضى هدف الكتاب أنه سوف يذكر أسماء من له تصنيف من الشيعة الإمامية، فليس من الضروري كل شخص يذكر اسمه أن يقول هذا شيعي إمامي، لأن هذا هو الغرض من الكتاب. والشاهد على ذلك عندما ترجم لأبي العباس ابن عقدة اعتذر عن ذكره هنا مع كونه زيديا جاروديا، إنما ذكرته لأنه كان كثير المخالطة لأصحابنا. نعم، ارفع صوتك شوي.
هو التوضيح قلنا ابن النجاشي بخصوص ابن عقدة قد يكون بسبب اختلاطه، كثرة اختلاطه مع شيعة قد يكون في موضع أن يخفى أمره أن هل هو إمامي أم ليس بإمامي.
نعم،
والغرض من التصنيف أنه هو ذكر المصنفات وليس المصنفين الشيعة.
صح،
فعدم ذكره للسكون بأنه من الشيعة وليس من قد يكون لاشتهاره، فلا يحتاج إلى النص عليه.
لا، هذا الآن أنت أخذت في ذهنك أن النجاشي عامي، عفوا أن السكوني عامي، وهذا شيء مشهور. هؤلاء مثل العلامة المجلس يقول هذا أول الكلام لم يثبت بعد. لا، الآن التفت معي، أنا أريد أن أكتب كتاب في إنتاجات هذه المدرسة،
المصنفات وليس المصنفين.
جيد، صح.
هذا الشيعة.
لا، الآن اسمح لي. أريد أن أكتب أنا إنتاجات هذه المدرسة. جيد، بدأت أقول فلان الفلاني له هذه الرسالة، فلان الفلاني له هذا الكتاب. ليس من الضروري أن أقول هذا ابن هذه المدرسة، لأن هدفي أن أذكر إنتاجات هذه المدرسة. جيد، ذكرت شخص ليس من هذه المدرسة، هنا يجب علي أن أعتذر لأنه خلاف الهدف، فأقول إنما ذكرته لأنه هذا كان يدرس في هذه المدرسة أو كان له مخالطة مع طلاب هذه المدرسة. فحينئذ كل اسم مذكور في هذا الكتاب تكون هذه أمارة عامة على أنه من طلاب هذه المدرسة. هكذا فيما نحن فيه، المفروض أن النجاشي بيّن الهدف من كتابة هذا الكتاب. هذا كلامك وين ينفع؟ في أنه إذا سكت عن التوثيق، نحن الكلام ليس في السكوت عن التوثيق حتى تقول النجاشي لم يكن بصدد التوثيق، بصدد ذكر المصنفات. كلامنا أنه سكت عن مذهبه، نقول سكت عن مذهبه لكونه عنده قاعدة عامة أنه هو يريد أن يذكر مصنفات الشيعة. فعندما قال إسماعيل بن أبي زياد له كذا وكذا كتاب، مقتضى الهدف العام أنه شيعي، غير ذلك يحتاج إلى قرية. وهكذا الحال فيما فعله الشيخ الطوسي. لكن الإنصاف أنه فيما فعله الشيخ الطوسي لا يمكن الاستدلال، والسبب في ذلك أنه مع تصريحه في كتاب آخر بكونه عاميا لا يؤخذ بالأصل والقاعدة في مقابل النص. يعني الشيخ الطوسي في العدة قال هو عامي، في الرجال سكت، السكوت يكون أمارة مع عدم التصريح بالخلاف ولو في كتاب آخر. نعم، في النجاشي هذا الشيء لا يتم، أما عند الشيخ الطوسي هذا محل إشكال. هذا الوجه الأول، سوف نرجع طبعا إلى هذه الوجوه.
الشيخ الطوسي بتلاقي دائما في هذا التضارب.
لا، هذا ليس تضارب، سكوت مع تصريح، مرة تصريح بالعامية وتصريح بعدم العامية، هذا تضارب، هذا السكوت.
هذا موجود كثير أيضا خصوصا بالفقهيات.
لا، هذا لا نسلمه، وإن جعله البعض هكذا ولكن لا يسلم، هذا يحتاج إلى دقة وتتبع. الأمر ليس كذلك في الشيخ الطوسي، هذا في بعض المؤلفات والمؤلفين المعاصرين ذكر أن هذه الأخطاء عند الشيخ الطوسي لكونه كثير التأليف و كثير السفر والمشاركة في المؤتمرات موجود في بعض المطبوعات، فلكنه هو التفت أيضا الكاتب إلى نفسه أنه هو أيضا كثير التأليف، فقال ولكن هذا لا يلزم من كثرة التأليف أن يكون الشخص هكذا دائما. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن العامة عندما ترجموه صحيح لم ينسبوه إلى التشيع، ولكن ورد في حقه ذم عندهم. فهذا يعني أن هذا الشخص لشدة ممارسته للتقية خفي عليهم أنه لم يكن شيعيا، وإلا لنصوا على تشيع. هذا الوجه واضح الضعف، فإن ذم شخصين لا يكشف عن ممارسته للتقية حتى خفي مذهبه على هؤلاء، باعتبار أنه قاض عندهم لا يحتاجون إلى التنصيص على أنه سني وأنه عامي. الخلاف ذلك هو الذي يحتاج إلى تنصيص، فهذا لوحده لا يكفي دليل. من الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات تشيعه كثرت رواياته عن الإمام الصادق عليه السلام. العام عادة يروي عن الصادق عليه السلام نادرا، في موارد محدودة، ربما يكون بيننا وبينهم فيها خلاف. أما أن تكثر روايته عنه خصوصا مع كون هذا الرجل كان مشاركا للإمام القاضم عليه السلام عندما كان يملي الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عليه روايات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا يدل على وجود مزيد عناية من قبل الإمام عليه السلام به، فهذا يكشف عن كونه معتقدا بالإمامة فيكون شيعيا. هذا الوجه لوحده أيضا لا يمكن الاعتماد عليه، والسبب في ذلك أن هناك الكثير من الذين تسالموا على عدم كونهم من الشيعة قد رووا عن الإمام الصادق بكثرة، خصوصا مثل الصادق والباقر عليهم السلام، فإن تدريسهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مختصا بالشيعة. أما أنه كان مشاركا للإمام القاضم عليه السلام فيما أملاه الصادق عليه السلام من روايات رسول الله، فلعله أدل على الخلاف، لأنه أملى ماذا؟ أملى روايات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا المجلس كان يحضره الشيعي وغير الشيعي، فإذا هذا لوحده لا يصلح دليلا. من جملة الأدلة التمسك بخصوصية في بعض مروياته، أن السكوني روى بعض الروايات عن علي عليه السلام والتي هي على خلاف مذهب العامة، من قبيل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: من تعدى في الوضوء كان كناقضه، يعني من زاد في وضوئه كان كناقضه. هذا يرتبط مثلا بمسح الرأس بتمامه ومسح الأذنين وغسل الرجلين إلى الساق وما شابه ذلك من الأفعال التي يفعلونها، فهذه الزيادات كناقض الوضوء. هذا على خلاف مذهب العامة. فلو كان عاميا لا ينقل مثل هذه الروايات التي تخالف مذهبه. هذا الدليل إنما يصلح مع الكثرة، أما مرة ومرتين وثلاثة، نقول حتى في صحيح البخاري هناك روايات عن علي عليه السلام في الصحاح على خلاف المذاهب السائدة عنده. نعم لو صار هذا بكثرة يصلح شاهدا على ما يقصدون منه.
بالنسبة لأبل موضوع مشاركة القاضي عليه السلام عندما أمل عليه الصلاة والسلام، يعني كان هو الوحيد الذي شاركه بذلك
ولا لا كان غيره؟ يعني هو أيه كان في مش مجلس خاص،
يعني مش خاص.
نعم أي صح
زيادة
صح صح. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في أدلة العلامة المجلسي والمامقاني رحمة الله عليهما. لكن الإنصاف أن المسألة محل تردد وتوقف. عمدة الأمر الذي يمكن أن يستند إليه وأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نص على كونه عمي، هذا أقوى دليل. يبقى الكلام في أن تنصيص الشيخ على عاميته هل هو عن حس أم عن حدس؟ إذا كان عن حدس فلا قيمة له، لأن حدس مجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر، نريد أن يكون عن حس. فالبعض يقول أنه لعل الشيخ الطوسي نص على عاميته استنادا إلى تلك الأدلة التي أهمها أنه كان قاضيا على الموصل، و العادة أن ينصبون القاضي الذي هو على مذهبه، فالشيخ الطوسي اعتمد في كونه عاميا على هذا المطلب فيكون عن حدس، لأن كونه قاضيا عنهم لازم أعم، فهذا علي بن يقطين كان وزيرا أعظم من القاضي ومع ذلك ماذا؟ كان إماميا إثنى عشرية، والنعماني وكثير في التاريخ قضاة تولوا المنصب القضاة وكانوا يمارسون التقرير. من جهة أخرى لا نسلم أن كل الروايات التي رواها السكوني كانت عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هناك مجموعة من الروايات عن الإمام الصادق مباشرة، ولحن خطابه معه كلحن خطابه مع أمثال زرارة وغير ذلك. وللتتبع نكتفي بذكر بعض الروايات في هذا المجال. شيخ الكليني نقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله، شوف ما قال عن جعفر، قال عن أبي عبد الله لأنه استشهدوا باللحن. قال قلت له، يعني السكوني مباشرة يسأل الإمام الصادق، قلت له ما الزهد في الدنيا؟ قال ويحك، حرامها فتنكبه. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجهم بن الحكم، عن إسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم هو السكوني، قلنا سيأتي له عنوان آخر، إسماعيل بن أبي زياد، أبي زياد هو اسمه مسلم. عن إسماعيل بن مسلم قال، قال أبو عبد الله، مباشرة، مش أنه روى جعفر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال ولا تحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق بما عند الله، إلى آخر الروايات. ومجموعة كثيرة من هذه الروايات يعبر عنه بأبي عبد الله عليه السلام، ويروي عنه روايات منشأة من قبله، لا أنها مسندة إلى رسول الله، كي يقال أنه يتعامل مع جعفر عليه السلام كما يتعامل مع غيره من الرواة عن رسول الله. فإذا هذا النمط أيضا من الروايات يشعر بأنه يعتقد في الصادق مقاما. مضافا إلى ذلك، بالتتبع تخصص بنقل روايات علي عليه السلام التي تخالف المذاهب، وحينئذ يقرب إلى الذهن أن يقال إن رواياته عن جعفر بإسناده عن رسول الله تكون أدل على ممارسة التقية من كونه عاميا. وخصوصا مع كون جملة من أوائل المتقدمين قد رجحوا رواياته على روايات غيره، كما في الخبر الوارد في غلوة سهم أو سهمين في مسألة التيمم، حيث رجحوا روايته على رواية من هو مقطوع بكونه شيعيا إماميا، وهذا أمارة على أنهم يعتقدون بشيعيته. لكن هذه الوجوه مع تصريح شيخ الطائفة لا ترقى إلى حد يمكن الاعتماد عليها، فلذا نتوقف في مذهبه. هذا هو الذي نختاره في المقام الأول، وهو التوقف، يعني أن نجزم لهذا الجانب أو لذلك الجانب القضية محل إشكال.
الشيخ الكولاني بيقول عن فلان عن فلان عن السكوني عن مثلا
أبي عبد الله،
هاي عن أبي عبد الله، هل هي من نفس السكوني ولا من نفس الكولاني؟
لا، الظاهر الظاهر في هذه
يعني
التعابير
مثلا عن السكوني قال قال أبو عبد الله،
لا واضح. لا، هذه التعابير في العادة يحافظون على نص العبارة، لأنه كما عندنا عن أبي عبد الله عندنا عن جعفر، عندنا عن رجل، يعني ليس هو الكليني الذي يقول عن رجل ويقصد الإمام القاضم الذي يروي عنه مباشرة ويتقي لا يريد أن يذكر اسمه، هذا في العادة هكذا إلا إذا كانت قرينة على الخلاف.
مسألة بس، نعم. بالنسبة لكتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، لاحظ رجاليا في كثير من الأمور الرجالية مرت في هذا الكتاب،
صح.
ما وجه المناسبة في ذكره في كتاب الأصولية؟
في باب خبر الواحد الشيخ الطوسي يذكر صفات المخبر، فبالأثناء يطبق بعض الكبريات على بعض الأمثلة، لذا استفدنا منه بعض النكات الرجال.
أين الإشعار بالمقام في قوله أبي عبد الله؟
نعم،
الإشعار بأنه يتفق بمقام الإمام في قوله عن أبي عبد الله،
عن أبي عبد الله، أنه هذا ديدا تمسك بالطريقة السائدة فيما بينهم، أنه عادة الشيعة يعبرون بهذا التعبير، نعم يشعر بذلك. أما الكلام في المقام الثاني في أن الرجل هل هو ثقة أم لا، وهذا هو الأهم من البحث السابق. يوجد مقولة لجماعة من علماء الرجال أن المشهور بينهم هو عدم الوثاقة، المشهور عدم الوثاقة. هذه الدعوة شهرة عدم الوثاقة محل إشكال، لأنه صحيح إذا تتبعنا الكلمات نجد جمع من الفقهاء لا يعملون بحديثه، لكن تعرف عدم العمل بحديث شخص أعم من الاعتقاد بعدم وثاقته، لأن جملة من علماء الفقه لا يأخذون إلا بالصحيح الأعلى، فالعامي وإن كان ثقة لا يأخذون بروايته، فرد البعض لرواية الكليني لا يعني أنه يعتقد بعدم وثاقته. والشاهد على ذلك أن المحقق في المعتبر رد بعض رواياته، مع أنه في الرسالة العزية يصرح بأنه ثقة، فإذا يرد الرواية ويصرح بأنه ثقة، فرد الرواية لا يكشف عن اعتقاده بعدم وثاقته، لعل الذي يرد الرواية لأنه عامي لا يستند إلى رواية العامي. فإذا لا نسلم هذه الدعوة التي ادعاها المير داماد رحمة الله عليه بأن المعروف والمشهور أن السكوني ليس بثقة، ففرق بين رد الرواية وبين الجزم بعدم وثاقته. كيفما كان عمدة ما يمكن أن يستند إليه في توثيق هذا الرجل هو أن الشيخ الطوسي وثقه في العدة، هذا عمدة الدليل، الشيخ الطوسي وثقه في العدة، وثبت في محله أن التوثيق يؤخذ به وإن لم يكن في كتاب رجال، يعني لا يشترط في التوثيق حتى نأخذ به أن يكون في الرجال، ولذا بعض التوثيقات التي ذكرها الشيخ الطوسي في الاستبصار العلماء يأخذون بها، التوثيقات المذكورة في كتاب تاريخ طبعا إذا ثبتت النسبة يؤخذ به. فعدة الأصول وإن كان كتابا أصوليا لكن يؤخذ بما فيه من التقييمات توثيقا أو تضعيفا. فإذا الشيخ الطوسي يظهر منه الإجماع الطائفة على وثاقة السكوني، وعليه فالسكوني ثقة، هذا عمدة الدليل. بعض من ليس له خبرة في الرجال قد يشكل أن نحن إذا قرأنا نص الشيخ الطوسي في العدة لا نجد فيه توثيقا. شوف الشيخ الطوسي في العدة قال: وأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق به بهم ما يخالفه نطرح خبره، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، حتى وإن لم يكن من الفرق المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به. انظر ماذا يفعل، يقسم خبر المخالف في الاعتقاد إلى ثلاثة أصناف. صنف يوجد في الأخبار المحقة ما يخالفه، هذا ماذا نفعل به؟
يطرح.
صنف يوجد ما يوافقه، ماذا نعمل به؟ نأخذ به. صنف لا يوجد ما يخالفه ولا ما يوافقه، هنا أيضا قال يجب العمل به. لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به. ولأجل ما قلناه، هنا محل الشاهد، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وفلان وفلان والسكون وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام. فأين التوفيق؟ ما ادعى عليه الشيخ الطوسي الإجماع وأن الطائفة عملت به هو أن هؤلاء ما يروونه عن علي الطائفة تعمل به، بشرط ما هو؟ أن لا يكون عليه مخالف من رواياتنا. فأين ادعى الشيخ الطوسي أن السكوني ثقة؟ ملتفت جيدا، هذا عبارة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قسم روايات غير الشيعي إلى ثلاثة أصناف: صنف له مخالف عندنا يطرح، صنف له موافق يعمل، صنف ليس له مخالف ولا موافق يعمل به. ولأجل ذلك عملت الطائفة فيما يرويه فلان وفلان ومنهم السكوني. فإذا عمدة دليلكم على الوثاقة هو دعوة إجماع الشيخ الطوسي، ولاحظنا أن الشيخ الطوسي ادعى عمل الطائفة برواية هؤلاء لا على وثاقة هؤلاء. فأين هو تصريح الشيخ بالوثاقة؟ واضح الإشكال؟ إشكال محكم يأتي غدا إن شاء الله الجواب عنه. وهناك قرائن متعددة أن الشيخ الطوسي كلام في من كان ثقة لا في مطلق العامي الذي لا يكون ثقة. نعم، والحمد لله رب العالمين. السبت إن شاء الله، بكرة مباحث.
عشان اللي عندي على التليجرام عشان.
أي بكرة مباحث.
وين الدار؟
المنطار.